الحمد لله العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، القاهر لكل شيء، الذي لا يعجزه في الأرض ولا في السماوات شيء. له الحمد سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، جل جلاله وعز جاهه وتقدست أسماؤه وعم نواله وعظم عطاؤه، فهو المحمود على كل حال وفي كل آن. له الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ختم به الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين، أتم به النعمة وأكمل به الدين، هدى به من الضلالة وأرشد به من الغواية، وأعز به من بعد ذلة وكسر به من بعد قلة. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جازى نبينا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته، وسقانا وإياكم من حوضه. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، رمضان ضيفنا المنتظر، تطوي الأيام مسيرتها اقترابا منه وشوقا إليه، وتمر الليالي متواليات ليهل علينا بإذن الله عز وجل هلاله، وندعو الله عز وجل أن يجعله هلال يمن وإيمان وسلامة وإسلام، وهلال رشد وخير ننال به من الله أجرا ويمحو به عنا وزرا، ويجعله لنا في موازين حسناتنا ذفرا. كل ضيف لابد من معرفته قبل قدومه، وأحسب أن الجميع يعرف رمضان وقد مر به على مدى أعوام وأعوام، ولكننا في كل مرة وعام نذكر من الصور المحزنة والأحوال المؤلمة والغفلة المستحكمة والمعاصي المتكاثرة ما لعلنا نحتاج معه دائما وأبدا، إلى أن نجدد هذه المعرفة تجديدا يخلص إلى أعماق القلوب والنفوس، ويرشد خطرات وأفكار العقول، ودائما نحن في حاجة إلى ذلك. فوقفة مع الحكم والآثار في الخصائص والاختيار. نبدأها بحق الاختيار والتخصيص الذي جعله الله عز وجل له وحده من دون سائر الخلق أجمعين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ليس لأحد أن يصطفي أو أن يختار زمنا فيجعل له مزية أو فضيلة، ولا مكانا فيجعل له حرمة أو حكما، ولا إنسانا فيجعل له شرفا أو فضلا، بل الله جل وعلا هو له الحق وحده في ذلك كله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله أعلم حيث يجعل رسالته، اختار من بين الخلق صفوتهم وجعلهم رسله وأنبياءه. وهو الذي جعل أيضا من الأماكن أماكن خصت بالحرمة والأحكام في بلد الله الحرام ومدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم جعل من الأزمان أزمانا لها خصائص في الفضل ليس لأحد أن يعينها إلا هو جل وعلا، وأطولها مدى وأكثرها زمانا وامتدادا شهر رمضان المبارك. الحكمة العامة في ذلك رحمة الله جل وعلا بالخلق الذين يعلم سبحانه وتعالى طبيعتهم وغفلتهم من بعد ذكرهم وضعفهم من بعد نشاطهم وفتورهم من بعد إقبالهم، فيدركهم الله عز وجل بحكمته ورحمته ليقيل العثرات ويمحو السيئات ويضاعف الحسنات ويفيض الخيرات ويعمهم بالبركات. فإنهم ضعفاء ليست لهم قوة ولا حول إلا بحوله وقوته سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ جعل لنا من رحمته في أيام دهرنا نفحات نتعرض فيها إلى الرحمات ونتطهر فيها من المعاصي والسيئات، تتزكى النفوس وتطهر القلوب وتقبل الجوارح على طاعة الله عز وجل. ولو لم يكن ذلك كذلك لاستولت الغفلة ولأظلمت النفوس ولقست القلوب وعميت العيون وصمت الآذان. إنها حكمة الخالق ورحمته الغامرة. من ذا الشقي الذي لا يتعرض لها؟ ومن ذا الغبي الذي لا يفطن لها؟ قليلا من التدبر والتأمل بالفكر والعقل التماسا للحكمة، وقليلا بل كثيرا من التعرض بالخير والطاعة للفضل والرحمة. وهذا الشهر تعلمون خصائصه واختياره، وفيه من الخصائص والفضائل ما يضيق المقام عن حصره وذكره. فهو ركن مفروض. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحديث ابن عمر الذي ذكر أركان الإسلام ذكر فيه الصيام، وهو مخصوص في النهار بالصيام وفي الليل بالقيام، لتجتمع فيه من العبادات ما قل أن يجتمع في غيره من الأيام والليالي. وهو شهر مختص بالقرآن نزولا ومدارسة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكما أخبر ابن عباس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. وله اختصاص في مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات في الحديث المحفوظ المشهور: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ويضاف إلى ذلك فتح أبواب الجنان وتخصيص باب الريان. إذا كان شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، رواه أبو هريرة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ينادون على رؤوس الأشهاد، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل دونهم أحد، وغير ذلك مما تعلمون. ويضاف إليه أنه جنة ووقاية، جنة ومباعدة من النار. الصيام جنة كجنة أحدكم في القتال، حديث صحيح عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم يباعد بينك وبين النار 70 خريفا. كل هذه الخصائص وغيرها يجتمع في هذا الشهر، فما هي الآثار؟ أقف أيها الأحبة الكرام مع 3 آثار مهمة جدير بنا أن ننتبه لها وأن نتواصى بها، ونحن في هذه الأيام يفصلنا عن شهرنا وضيفنا نحو 1 أسبوع من الزمان. الأثر الأول: الإقبال والإكثار من الطاعات. ودعوني أذكر لكم ذلك كما يقع لي ولكم ولكل أحد في غالب الأحوال. أكثر الناس يصومون، لماذا؟ يقول: هو ركن من الأركان وفريضة من الفرائض، وإن شق وإن ثقل على النفس وإن كرهه القلب كما قد يحصل، لكنه يقول لابد أن أصوم، فيشرع في ركن وفريضة هي مما افترضه الله عليه وأحبه منه. إن أحب ما تقرب إلي به عبدي الفرائض. ثم إذا صام ماذا يقول؟ أصوم وأؤدي فرضا ثم لا أصلي، وأترك فريضة الصلاة التي هي في كل يوم، وآخذ فريضة الصيام التي هي مرة في العام. فيجول في ذهنه ذاك فيقول لابد مع الصيام من الصلاة، إن كان تاركا لها أو مقصرا فيها أو متخليا عن أدائها في أوقاتها أو متخلفا عن شهودها في أماكنها. فيبدأ كذلك بالصلاة، ثم يقول: شهر رمضان شهر القرآن، وسأذهب إلى المسجد للصلاة وسأمكث فيه أوقاتا، لم لا أرطب لساني بالقرآن، لم لا أحيي قلبي بتلاوة كلام الرحمن. فيبدأ في تلاوة القرآن، ثم يتذكر أن هذا الشهر شهر مخصوص بقبول الدعاء، 3 لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حين يفطر. يتذكر أنه في وقت الأسحار يكون مستيقظا، ويتذكر أن هذا هو الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه رب العزة والجلال إلى السماء الدنيا وينادي برحمته سبحانه وتعالى عباده: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك الدهر كله. فيبدأ حينئذ يلتفت إلى الدعاء، والدعاء مخ العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا بسجوده يطول ليكثر دعاؤه، وإذا بقنوته يطول ليكثر دعاؤه، وإذا به في أعقاب كل صلاة وفي كل وقت يرفع يديه إلى الله عز وجل متضرعا وداعيا. ثم يقول: رمضان أعظم مواسم الإحسان من الكريم المنان سبحانه وتعالى، فلم لا أصوم وأحسن، ولم لا أصوم وأنفق. ويتذكر أجر تفسير الصائم وأنه يناله كاملا غير منقوص، ويتذكر أجر الصدقة ومضاعفتها، فيدخل في عبادة جديدة. وإذا به من غير شعور وربما من غير عزم سابق قد ألم بهذه الطاعات كلها، وإذا بها لا أقول تخف على نفسه، بل تصبح محبوبة له، يرغب فيها ويشتاق إليها ويحس بلذتها ويتذوق حلاوتها. وذلك أثر معروف من آثار الطاعات، فالطاعة تجلب الطاعة بعدها، والحسنة تقود إلى الحسنة التي وراءها. وبذلك نجد هذا الأثر لمن تأمل في هذه الخصائص، ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى أيها الإخوة. وأريد أن تتصوروا ذلك كل في نفسه، أليست هذه الخواطر التي ذكرتها تجول بالفعل وتتدرج كما أشرت إلى تدرجها؟ ثم ينتقل إلى هذه المرحلة المهمة، وهي مرحلة الإتقان. إذا صام يقول: لم لا أصوم وأخلص؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فيرتقي إلى مرتبة عظيمة، إخلاص ليس فيه شائبة رياء، وتعلق بالله عز وجل يعظم محبته في خالقه ومولاه، ويعلق قلبه به، ويتدرج ليبلغ في بعض الأحوال في تفكيره وفي حاله درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أليس ذلك أيضا يجول في خواطرنا؟ ثم يقول، وهو الذي قد كان مفرطا من قبل: ها أنا ذا أصلي، فلم لا أخشع؟ لم لا أتدبر؟ لم لا أستحضر قلبي في صلاتي؟ لم لا أكون فيها كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستحضار في الحديث القدسي المحفوظ المشهور: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، إلى آخر الحديث، يستحضر حينئذ أنه بين يدي الله، وأنه في مناجاة وصلة مباشرة مع الله، فيتغير قلبه وتتبدل نفسه ويصبح غير الذي كان من قبل. بل ربما وذلك حاصل لنا جميعا بتفاوت واختلاف في الدرجات، ربما ينكر نفسه فيقول: هل أنا هو أنا؟ برقة قلبي ودمعة عيني وخضوع نفسي وشعوري بهذه الروحانية الإيمانية، هل أصبح في صدري قلب غير قلبي الأول؟ هل بثت في نفسي روح غير روحي الأولى؟ إنها نعمة كبيرة. ثم إذا به يتدرج في الإتقان فيقول: أنفق، لم لا أنفق من الطيب؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لم لا أتيمم الأحسن من مالي فأنفقه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكم من جولات فيها مشاحة للنفس في أول الشهر فتنفق، ثم إذا بها تكثر، ثم إذا بها تصطفي من قد يكون عزيزا أثيرا عندها فتنفقه في سبيل الله عز وجل، فيبقى إلى مراتب الإتقان في هذه العبادات. ثم يتلو فيقول: ولم أتلو هذا كهذ الشعر؟ لا يهمني إلا آخر السورة. لم لا أتفكر؟ لم لا أتدبر؟ لم لا أفتح قلبي لأنجو من صفة الكفر والنفاق؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وإذا بقلبه ينفتح، وإذا بأنوار القرآن تنسكب فيه، وإذا ببصيرته ترى ما لم يكن يرى من قبل، وإذا به يدرك في معرفة الأحوال والأوضاع ما لم يكن يعرفه من قبل، وإذا به يقارن حينئذ وهو يتلو والقرآن يأمر، فيبحث عن نفسه: هل هو حيث أمر الله في كتابه؟ والقرآن ينهى، فينظر في حاله هل كان موجودا في تلك الدائرة المنهية عنها؟ وتلك خصيصة وذلك أثر عظيم من أثر الخصائص والفضائل الرمضانية. تأملوا فيه وتدبروه واجتهدوا في تذكره واستحضروه. الأثر الثاني مجانبة المعاصي والمحرمات. ومرة أخرى نبدأ ذلك بالتسلسل الفعلي الواقعي. يصوم فيترك الطعام والشراب، الحلال الزلال يتركه. لما؟ لأن الله أمر بتركه وحرمه في أثناء النهار، فما بالي لا أترك الحرام الدائم على مدى الأيام والأعوام. أليس هذا نظرا عقليا حصيفا ومنطقا واضحا جليا؟ يقول ما بالي إذن لا أنتبه إلى الخطورة التي أقارف فيها ما حرم الله وأنا أترك ما أباحه من طعام وشراب امتثالا للنهي هنا وتخليا عنه هناك. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. يفكر العقل فيقول لما أجعل هذه الفريضة عناء ونصبا وتعبا أخرج منه بغير غنيمة ولا مكسب. إن العاقل لا يرضى لنفسه ذاك، ثم يتذكر مرة أخرى وهو يستمع ويسمع كثيرا هذه النصوص التي يكثر ذكرها في رمضان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. يمسك لسانه ليتم صومه، فإذا به يقول: ما لي لا أمتنع عن الغيبة، ولما لا أترك النميمة، ولماذا لا أقطع السب والشتم، ولماذا أذكر فاحش القول. يتذكر هدي وشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم انظروا أيضا مرة أخرى وهو يستمع إلى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كيف أصوم وأكذب؟ كيف أصوم وأغش في بيعي وشرائي؟ كيف أصوم وسهام عيني تخترق المحرمات؟ كيف أصوم وأذني وعاء لكل النفايات من الأقوال الباطلة والأغاني الناجنة؟ إنها سلسلة تتوالى عند المسلم إذا كان يقظ القلب يقظ العقل حي القلب. وتلك الآيات تأتيه مرة أخرى والأحاديث تتلى عليه مرة وأخرى، ثم إذا به يتأمل بعد ذلك كله وقد بدأ يترك تلك المحرمات يلتفت حينئذ إلى عاداته المذمومة التي يكاد لا يتركها: الدخان الذي يواظب عليه، واللعب واللهو الذي يجعل له في كل يوم نصيبا. يقول لما وقد تركت ذلك لا أترك هذا. وكذلك من علامة ترك المعصية كره المعصية بعدها، ومن اجتناب المحرمات نفرة القلب من المعاصي والسيئات. وأثر ثالث عظيم لابد من ذكره والتنبيه عليه، وهو فرصة المحاسبة والمراجعة. المواسم هي كذلك وطبيعتها ذلك. الناس يريدون أن يحاسبوا أنفسهم وأن يراجعوا بعد ذلك مسيرتهم. ما الذي يقعدهم عن ذلك؟ أمران اثنان. الأول الانشغال في زحمة وزخم الحياة، نهار عامل وليل ساهر ولقاء بالناس دائم، لا يفرغ لحظة ليقف ليسأل ليتفكر. والسبب الثاني ضعف العزيمة والإرادة. قد يجد الفرصة فيقول لم لا أراجع، لكنه يعود مرة أخرى ويسير يغض بصره ويصم أذنه حتى لا يواجه نفسه، لأنه يقول من الصعب أن أترك هذا، من المستحيل أن أفعل هذا، من غير المتوقع أن أكون كذلك. فكيف تكون آثار رمضان في هذا الجانب؟ أولا، زحمة الحياة التي نشكو منها. ثمة في رمضان فرص كثيرة تتيح الفرصة لهدوء وسكينة وفترة من الزمان تستطيع فيها، بل ترغم فيها على أن تفكر. هل ثمة من ينشغل في الدقائق القليلة قبل الإفطار من كل يوم؟ أليس هو جالس في بيته؟ أليس هو فارغ من شغله؟ أليس هو قد استراح جسمه؟ أليس هو متهيئ لإفطاره؟ نعم، هي قد دقائق قليلة معدودة، لكنها من أعظم الفرص في الهدوء والسكينة، ومن أعظم الفرص في خلو البال وهدوئه. حينئذ تثور أسئلة المحاسبة وتبدأ خطوات المراجعة. وانظر أخي مرة أخرى في رمضان وقيام الليل ووقت السحر، من عندك يشغلك؟ من معك يتحدث إليك وحدك في جوف الليل بل في ثلثه الأخير؟ أفليس وقتا خلصت فيه من ضجيج الحياة وصخبها إلى هدوء الليل وهدأته وإلى مناجاة الله عز وجل ودعائه؟ أفليس ذلك الوقت وقتا مناسبا لجرد الحساب؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيئوا للعرض الأكبر، كما أثر عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وغير ذلك كذلك، سنة الاعتكاف المؤكدة تقطع فيها الصلة بالخلق لتفرغ نفسك للصلة بالخالق، تقطع فيها علائق الدنيا لتمد حبال الوصل بالآخرة. أفليست أياما وليالي مقتطعة من العمر لتكون فرصة لهذه المراجعة والتذكر؟ حري بنا أيها الإخوة الأحبة أن ننتهز تلك الفرصة. وأما العزيمة الخائرة الضعيفة المهزومة في غير رمضان فهي فتية وقوية وأبية في شهر رمضان، فحينئذ تقول قد انتصرت فتركت طعامي وشرابي، قد انتصرت فاستطعت أن أغلب شهوتي ولذتي. فحينئذ بإذنه جل وعلا تنتصر، فتجدد المسيرة وتراجع طريقك الذي تسير فيه، وحينئذ تتنزل الخيرات والبركات. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقاء الرحمن الرحيم في هذا الشهر الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. ورمضان موسم التقوى الأكبر والأعظم، تتزود فيه القلوب بهذه التقوى. ما ذكرته أيها الإخوة الأحبة أحسب أنه استنباط يطابق الواقع، وأنه أمر من الأمور المهمة أن نتهيأ بها لاستقبال شهرنا. ولعلي أقف هذه الوقفات في نوع من ذكر الجمل والكلمات مع قليل ويسير من التعليقات، لنرى كثيرا من صور التناقضات وأحوال المفارقات التي تباعد بيننا وبين تلك الآثار والخيرات والبركات. شهر رمضان في حقيقته ومن خصائصه وحكمه وما كان عليه أسلافنا والأخيار من أمتنا إلى يومنا هذا، شهر رمضان شهر الجد والعمل. أفليست صور كثيرة واستعدادات كثيرة تؤدي وتظهر الخمول والكسل؟ وشهر رمضان شهر الجود والإنفاق، أفليست في واقعنا صور من التبذير والإسراف؟ وشهر رمضان شهر المكارم والخصائص، فما بالنا في كثير من أحوالنا نجعله في واقعنا شهر المعايب والنقائص؟ فلا تضيق الصدور إلا فيه، ولا يشتد الغضب إلا في أيامه، ولا يعظم اللهو إلا في لياليه، ولا تكثر وتتعاظم بعض أسباب الإغراء والإغواء إلا فيه. أفليس هذا أمر ظاهر بين لا يحتاج إلى إقامة دليل ولا برهان؟ شهر التلاوة والذكر، والواقع لدى بعض الناس أنه شهر الغفلة واللهو، ينامون حتى عن صلواتهم المفروضة، ويسهرون حتى على المحرمات المقطوعة بها التي ليس فيها أدنى شك. ثم شهر المناجاة والدعاء، وعند كثير من الناس شهر اللغو والغناء، يجتمعون في كل ليلة ليكون حديث ليس له خطام ولا زمان ولا نفع ولا فائدة، بل هو حديث في كثير منه يكون له عليهم لا لهم، وفي مضرتهم لا منفعتهم، فضلا عما يكون في الليالي من الليالي الملاح وغير ذلك مما هو غير مباح. وشهر الصبر والانتصار، نجعله في بعض أحوالنا شهر الضيق والاندحار. كم من شخص تراه في رمضان كأنما كتب على جبينه الهزيمة، وكأنما هيئته تمثل أعظم صور الاندحار والضعف والهوان، وتعجب من ذلك. ولا عجب إذا عرفنا أن فقه الصيام إذا لم يكن في القلوب والنفوس فلن تظهر آثاره على الأجسام والأبدان. وهو شهر الحمية والصحة، وإذا بنا نجعله شهر الشراهة والبطنة، فثمة أطعمة لا نراها ولا نسمع عنها إلا في رمضان، وكأن الصيام لا يتم على وجهه الحقيقي، بل ربما عند بعض الناس من حاله كأنه لا يصح على الوجه المشروع إلا إن كانت تلك الأكلة أو ذلك الشراب موجودا. وهذا أيضا من واقعنا. شهر التراويح والتهجد، يجعله كثير من شبابنا وشاباتنا، بل وللأسف رجالنا ونساؤنا، شهر التشكع والتسوق، فتبقى الأسواق ساهرة حتى تخلط ليلا بنهار، وتعمي في حقيقة الأمر القلوب والأبصار. أيها المؤمنون الأذكياء العقلاء، لا تكونوا من الحمقى والمغفلين، اشتروا ما تريدون الآن، اشتروه في الأيام الأولى من نهار رمضان، ولا تكن النساء كذلك من هؤلاء المغفلات المضيعات للأوقات الشريفة الفاضلة في البحث عن الأكسية والأحذية. أمة تصنع ذلك رغم ما حداها الله من هذه الفضائل والخصائص، فعلها ذلك أقبح القبيح وأشنع الشناعة على أعظم ما تكون. شهر الإخاء والوحدة، ونجعله في بعض أحوالنا شهر الأنانية والعزلة. أحوال أمتنا الذين يصومون معنا من إخواننا في أرض فلسطين، ولعلكم سمعتم ورأيتم ما مضى خلال هذا الأسبوع من تجديد الجرائم التي مع كثرتها تتعود عليها العيون والقلوب والنفوس فلا شيء يتغير أو يتأثر. حملة صهيونية باغية إرهابية على إخواننا في رفح من أرض فلسطين. البيوت المهدمة أكثر من 250 بيتا خلال أسبوع واحد بالأمس فقط، وباتصال هاتفي من تلك الديار كان عدد الذين باتوا في العراء أكثر من 2500 نفس من الرجال والنساء والأطفال. وصور كثيرة، العراق المحترق بدخانه وأمنه الغائب ورغد عيشه المفقود، أحوال أمتنا هنا وهناك، بل إلى جوار بيتك، بل في حيك، بل في قرابتك. أين هذه الروح التي توحد الأمة وتذكرها بأخوتها؟ شهر القدوات والمنجزات، شهر كان من موتاه الشهيد الحي خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومن آثاره فتح الفتوح في فتح مكة، ويوم الفرقان في يوم بدر، ثم نجعله شهر التفاهات والسخافات، فنأتي بالمقابلات مع الفنانين والفنانات، ماذا يأكلون وأي شيء يشاهدون ومتى ينامون ومتى يستيقظون، وكأن تاريخنا وأمتنا قد انتهت إلى سقف المتاع وإلى هذا القول الرخيص الذي ينبغي أن نتنزه عنه، وغير ذلك كثير. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا بعصمته، وأن يتداركنا برحمته، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا من معصيته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك لأبداننا الصحة والسلامة، ولقلوبنا الصفاء والنقاء، ولنياتنا الإخلاص والتجرد، ولأعمالنا الصحة والصواب، ولأجورنا المضاعفة والكثرة يا رب العباد. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا فيما يرضيك أملنا، اجعلنا اللهم من عبادك المخلصين، واكتبنا في جندك المجاهدين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آملنا. اللهم أقل عثراتنا وامح سيئاتنا وضاعف حسناتنا وزد خيراتنا ووفقنا لما تحب وترضى، اصرف عنا ما لا تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم أدرم بهذه الأمة على رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسمع الدعاء. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه، سميع الدعاء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم يا سميع الدعاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نسألك اللهم أن تذل الشرك والمشركين والكفرة والكافرين والطغاة المتجبرين، اللهم عليك بهم أجمعين. أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك، اقذف الرعب في قلوبهم، واجعل الخلف في صفوفهم، وزلزل الأرض تحت أقدامهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم رد عنا وعن إخواننا المسلمين كيد الكائدين، وادفع شرور المعتدين، وسلم ديار المسلمين، واحقن دماءهم، واحفظ أعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تلطف بإخواننا المسلمين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين، والأسرى والمسجونين، والجرحى والمرضى، والمشردين والمبعدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم وفرج همهم ونفس كربهم وعجل فرجهم وزد إيمانهم وعظم يقينهم واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين ولا تجعله فتنة لهم في الدين. اللهم واجعلنا لهم مناصرين ولهم مؤيدين واجعلنا لهم معينين وسخرنا لنصرتهم وإغاثتهم وإعانتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. ثبت لهم خطوتهم وسدد رميتهم وقوي شوكتهم وأعلي رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والتردد على الصحابة الكرام يخص منهم بذكر ذوي القدر العلي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين.